بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخواتي المؤمنات، فرصة طيبة أن نلتقي في دار العلم وفي دور العلم وفي دار القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهنيئا لكنا الانتماء إلى هذه الدار المباركة الطيبة، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. أخواتي المؤمنات، نشرح باختصار القواعد الأربع الخاصة بالتوحيد، والتي كتبها شيخ الإسلام الحبر الهمام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع كتابه المشهور الثلاثة الأصول. فالقواعد والأصول هذه صنوان لا يفترقان، لأنهما أس العقيدة وقطب رحاها وركنها الركين وأساسها المتين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ولنبدأ على بركة الله في هذه القواعد المباركة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله.
كعادته رحمه الله تعالى يبدأ بالدعاء في كثير من دروسه وكتبه، فيبدأ بالدعاء للمخاطب، وهذا دعاء مبارك ومن جوامع الكلم ومن ما ينبغي أن يعنى به المسلم، فإن الدعاء هو العبادة، بل هو أخص أنواع العبادة، لأنه لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان إذا أشكلت عليه مسألة يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فالدعاء من أخص أنواع العبادة، وهو نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادة، كلها دعاء، كما قال الله تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. ودعاء المسألة هو سؤال الله تبارك وتعالى جلب خير أو دفع ضر أو دفع شر، وهو أخص أنواع العبادة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله عز وجل خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله عز وجل تعالى في كتابه الكريم.
نعم. بيّن في بداية، قبل أن يبدأ في هذه القواعد الأربع، بيّن رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام هي أن تعبد الله وحده لا شريك له. والحنيفية مأخوذة من حنف أي مال، والمقصود أنها الطريقة التي تميل إلى الحق، فمعنى حنيفا أي مائلا إلى الحق. قال الله عز وجل مبينا ملة إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصفه عليه السلام بأربعة أوصاف: الوصف الأول إنه أمة، والمقصود بأمة أي قدوة في الخير. وكلمة أمة تأتي لأربعة معاني: الأولى الأمة كما في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة، والثانية الزمن كما في قول الله تعالى وادكر بعد أمة، والثالثة الملة كما في قول الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، والرابعة الطائفة والجماعة من الناس كما في قول الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قانتا أي خاشعا لله، حنيفا مائلا إلى الحق، مائلا عن طريق الضلال إلى طريق الهدى. الصفة الرابعة ولم يكن من المشركين، حيث إنه من عباد الله المخلصين، وهو الذي خاف من الشرك ودعا الله أن يجنبه إياه، كما قال تبارك وتعالى عنه: وإذ قال إبراهيم ربي، كما قال تبارك وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فقد بيّن في بداية المقدمة هذه القواعد أن الحنيفية ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم إن هذه العبادة لا تتحقق إلا بولاء وبراء، ولاء لله ولرسوله ولدين الإسلام، وبراء من المشركين، كما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالمسلم لا بد أن يهتم بأمرين: إخلاص العبادة لله وحده، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فلا بد من الولاء مع البراء، لا بد مع الولاء من البراء. ولذلك عرف أهل السنة الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. ثم بين رحمه الله تعالى أنه لا بد حتى نفهم الإسلام الصحيح والدين الصحيح والإيمان الصحيح، وحتى نفهم توحيد الله ونسلم من الشرك، لا بد من فهم أربعة قواعد. إذا عرفها المسلم وطبقها كان موحدا وعرف أس التوحيد وقطب رحى. ثم بدأ كعادته بالدعاء: اعلم أرشدك الله لطاعته، ومن أرشده الله لطاعته فقد فاز فوزا عظيما. أنه لا بد لفهم الإسلام الصحيح من العلم بهذه القواعد الأربع وتطبيقها عمليا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية.
لحظة. القاعدة الأولى أن نعلم أن عامة المشركين سواء قوم نوح أم قوم إبراهيم أم قوم صالح أم قوم لوط أم قوم هود بل وكفار قريش، كلهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المالك المتصرف. فعامة المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، وهذا واضح في كلامهم وفي أشعارهم وفي تصرفاتهم. كانوا يقسمون بالله، وكانوا يعتقدون أن الله ربهم ومالكهم ومدبر أمرهم وخالقهم، وهو الذي يحيي ويميت ويبدي ويعيد ويخلق ويرزق ويدبر كل شيء، هو الله تبارك وتعالى. هذا القدر من التوحيد غير كاف، ولم يدخلهم هذا في الإسلام، ولم يكن توحيد الربوبية محل نزاع بين الرسل وأممهم بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان محل النزاع هو توحيد الألوهية والعبادة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية كما حكى الله عنهم، وكما أورد المصنف هذه الآية المباركة: أمن يرزقكم من السماء أمن يملك السمع والأبصار، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون. وقال تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين يعترفون بوجود الله، يعترفون به ربا ومليكا، ولكنهم كفروا بتوحيد العبادة. ونسي هؤلاء المساكين أن كونهم يعترفون به ربا ومليكا وخالقا ورازقا يلزمهم بعبادته وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأنهم يعبدون الأصنام من دون الله ويظنون أنها واسطة بينهم وبين الله، ويتخذونهم شفعاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الاكتفاء بتوحيد الربوبية غير كاف، لأن الهدف الأسمى الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة هو توحيد الألوهية والعبادة. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن الذين رجعوا إلى الشرك في هذا الزمان وعبدوا أصحاب القبور من دون الله وتوسلوا إلى أصحاب الأضرحة يرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ويتقربون إليهم بألوان القربات، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد والولد والعياذ بالله. هؤلاء كما سيأتينا في القاعدة الأخرى أشد شركا من مشرك الكفار القدامى، لأن النزاع هو في معنى لا إله إلا الله، علما بأن هؤلاء المشركين أعني عباد القبور في هذا العصر يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويفعلون المأمورات ويجتنبون المحظورات، لكن ذلك كله قد قضوا عليه وشطبوا عليه ونقضوه ونقضوا ما أبرموا، وكانوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ذلك أن المرأة الذي يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويفعل الطاعات، ثم يأتي أمام ميت في قبره ويمد يده إليه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات ويطلب منه المدد والولد، كأنه لم يقل لا إله إلا الله، ولا قيمة لقوله أبدا، بل هو محى ذلك كله ومسحه وقضى عليه، لأنه قد اضمحل أمام هذا الشرك الذي وقع فيه، اضمحل أمام هذا الشرك الذي وقع فيه. فانتبهوا لما يفعل الآن لدى كثير من بلاد المسلمين من القبور التي تعبد من دون الله، ويقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ويقول أحدهم إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، يقيمون لها عندها القرابين ويعكفون عندها الليالي والأيام، وهم يدعون الإسلام والإسلام منهم براء، فإقرارهم بتوحيد الربوبية لا ينفعهم طالما أنهم كفروا بتوحيد الألوهية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كذاب كفار.
من هو كاذب؟
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة
لا نقف عند الشفاعة. هذه القاعدة الثانية أن إبليس أغواهم في وأقنعهم بأن تعلقهم بهذه القبور وبتلك الأصنام ليس عبادة لله، وإنما هم وسطاء بينهم وبين الله وشفعاء يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى. لأن إبليس عندما بدأ يمهد للشرك أغواهم بالغلو في الصالحين، كما بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هو أمرهم إبليس مهد لهم تمهيدا خطيرا، قال هؤلاء الصالحون الآن ماتوا وأنتم ستنسون عبادتهم وتعلقهم بالله، فأقيموا هذه الأنصاب وأقيموا هذه التماثيل حتى تتذكروا عبادتهم فتفعلون ماذا؟ مثلهم. ففعلوا هذا، حتى الآن لم يقع شرك، لكن بعد ذهاب العلماء وقلة العلم وانتشار الجهل وليس هناك علماء يبصرونهم، جاءهم الشيطان مرة أخرى الذي أمرهم قبل مئات السنين ببناء هذه التماثيل ولم تحصل لها عبادة حتى الآن. عندما مات العلماء ولم يبقى عالم، جاءهم إبليس قال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يتوسلون بها إلى الله، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. قال إن آباءكم كانوا لها عابدين وكانوا يقدمون لها القرابين بدعوى أنها تقربهم إلى الله وبدعوى أنها تشفع لهم عند الله، كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا نحن ما نعتقد أنهم يخلقون أو يرزقون أو يتصرفون في الكون، لكننا نعتقد أن هذه الأصنام والأوثان شفعاء ووسطاء عند الله. رد الله عليهم ذلك. وفي الشفاعة التي زعموا أنهم يملكونها يقول الله عز وجل ويعبدون ما لا يضر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تأملوا بارك الله فيكم إلى أي حد وصل بهم الحال. ومثلهم كما قلت سابقا عباد القبور في هذا الزمان. وكم جرت عبادة القبور والتعلق بها من صرف للناس عن عبادة الله وحده، بل إنهم في أحلك الظروف وفي أصعبها يتوجهون إلى أصحاب الموتى في قبورهم، فلو حصل على أحدهم حادث مباشرة يا شيخ فلان يا سيدي فلان أعطني يا فلان أنا في حماك يا فلان. وأذكر أننا كنا في بلد إسلامي من بلدان المسلمين، وكنا في باص أتوبيس متوجه إلى مدينة أخرى، فانفجر الإطار إطار الباص ومالت السيارة إلى اليمين وكادت أن تنقلب، فما سمعنا من يدعو الله تبارك وتعالى. سمعنا من يقول يا تيجاني يا نقشبندي يا قادري يا شاذلي يا بدوي يا مرسي يا عيدروس يا شاذلي يا فلان يا فلان يا حسن يا حسين. نسوا أن لهم ربا هو الذي يحفظهم ويكلأهم، بل نسمع عندما يطوف بعض الناس بالكعبة، والله سمعنا هذا أمام الكعبة، هناك من يطوف ويقول يا حسن يا حسين يا بدوي يا شاذلي يا مرسي يا رفاعي يا فلان يا فلان يا فلان. نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء لا نصيب لهم من الإسلام، لم يبقى عندهم من الدين شيء، حتى ولو صلوا ولو صاموا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا علينا نتنبه لأن الشرك خفي قد ينطلي على البعض وهو لا يدري، ولذلك خاف منه إبراهيم كما سمعنا الآية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فإذا كان إبراهيم خاف من الشرك فكيف بمن بعد إبراهيم عليه السلام؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله عمله بعد الإذن، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
هنا بما أنه ذكر الشفاعة في قول الله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بين أقسام الشفاعة وهما نوعان: نوع الشفاعة الشركية المنفية الباطلة، وهو ما يتوهمه المشركون وعباد القبور من أنهم يملكون الشفاعة عند الله من غير قيد ولا شرط، ولذلك يستشفعون بهم على الله، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يطلبونها من الملائكة والنبيين والصالحين والأولياء بدون قيد ولا شرط. فهذه شفاعة المشركين التي قال الله تبارك وتعالى فيها: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم من شافعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولذلك هناك فرق عندما يقول المؤمن أو عندما يقول شخص: الشفاعة يا رسول الله، أو يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالأولى: الشفاعة يا رسول الله شرك أكبر بالله عز وجل، لأنه لم يطلبها من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة إلا يوم القيامة بإذن الله بعد أن يأذن الله له. أما أن تطلب منه الآن وهو ميت فيقال: اشفع لنا يا رسول الله، أو الشفاعة يا رسول الله، فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. أما إذا قال: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، فهذا هو التوحيد. فيجب أن نفرق بين الأمرين حتى نعبد الله تعالى على بصيرة. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تطلب من الله وحده، ويشترط لها شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع، كما سمعتم الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع، كما في قول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكما قال تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فانتبهوا، فإنه لا بد من تحقق هذين الشرطين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
قاعدة؟
لا. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
هنا في القاعدة الثالثة يبين الشيخ رحمه الله تعالى أنه لما من الله على هذه الأمة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان الناس متفرقين في عبادتهم، وإن كان قد بقي قليل على الحنيفية ملة إبراهيم مثل ورقة بن نوفل، وقليل على اليهودية والنصرانية ولكنها محرفة، وأما العرب بالذات وأكثر الناس فإنهم متفرقون، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ونحو ذلك من العبادات والأصنام التي كانوا يتعلقون بها ويعبدونها من دون الله. فرد الله تبارك وتعالى عليهم ذلك فقال: لأولئك الذين يعبدون الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال مخاطبا أولئك الذين يعبدون الشجر والحجر: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ثم قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فأنكر عليهم ذلك. واللات صنم قريش بوادي نخلة قطعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل له بعض الصحابة فقطع بعد فتح مكة. ومناة معبد لبني لأهل قديد والمشلل وغير ومن يمر به من الحجاج آنذاك. واللات معبد ثقيف وهوازن بالطائف، وأصلها أن رجلا كان يلت السويق للحجاج، فلما مات تبركوا بهذه الصخرة التي كان يلت فيها السويق فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، فأنكر الله عليهم ذلك وقال لمن يتعلق بالصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وسبب نزول الآية كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ناسا من الجن أن ناسا من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله استمر الإنس على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا. والمعنى معنى الآية يتضح بالتي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون إلى آخره. والمقصود قل يا رسول الله يا محمد لهؤلاء الكفار الذين عبدوا الجن من دون الله عز وجل إن هؤلاء الجن الذين تعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله، ووجدوا أن الوسيلة التي تقربهم إلى الله هي الإسلام ولذلك أسلموا. فلا قيمة بل إن عبدتموهم فأنتم على الشرك. ثم إنهم هم يخافون ربهم ويرجونه، فكيف يتخذ وسيلة من هو بحاجة إلى وسيلة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بعبادة الجن والملائكة وغيرهم. ومما يتعلق بعبادة الصالحين أو عبادة الأنبياء أن الله تبارك وتعالى يقول للنصارى يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما هو أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهكذا سيقال لمن يتعلقون بالصالحين في هذا الزمان، ممن يتعلقون بأصحاب القبور ممن يسمونهم بالأولياء، وهم على نوعين: نوع مظلومون ومفترى عليهم مثل الحسن والحسين ومثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فتعلق الناس به ظلم وعدوان، وهو لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه بل الناس تعلقوا به من دون الله عز وجل. وهناك طواغيت هم أنفسهم يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، وهؤلاء من رؤوس الطواغيت، فعلينا أن نحذر. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى سواء الجحيم والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر وأن لا نتعلق بغير الله، لا نعلق خوفنا ولا رجاءنا ولا آمالنا ولا أي أمر إلا بالله تبارك وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويفلسون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون.
هذه
واحد الاربعه. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد
وصلى الله وسلم
وصحبه وسلم.
هذه القاعده فهمها مهم في غايه الاهميه. لماذا؟ لان المشركين القدامى اقل شركا من المشركين المحدثين عباد القبور والاضرحه، مع انهم يشتركون في عباده هذه الاصنام والقبور، لكن الفرق في ان المشركين الاوائل يعبدون الله، يعبدون اصنامهم في الرخاء، غير انهم يتذكرون عباده الله في الشده، وهم في وقت السعه يعبدون الاصنام والاوثان، حتى ان منهم من يعجن تمره ويجعلها صنما والها له فاذا جاع اكلها، ولذلك قيل المثل اكلت حنيفه ربها، صنعوا لهم اله من التمر فلما جاعوا اكلوه. وانا كنت في احدى الدول غير المسلمه لكن فيها اقليه مسلمه، وكانت عندنا امراه هندوسيه تنظف البيت، ونحن كنا نعمل في الدعوه هناك، فدعوناها للاسلام عجوز، فقالت لا تستطيع. فقلنا لماذا؟ قالت لأنه لو أسلمت يغضب علي الإله راما. قلت وماذا تفعلين عند هذا الإله؟ فقالت أنا أقوم في الصباح الباكر، إذا بقي ثلث الليل عندها تقول عندي إلهان، واحد كبير وواحد صغير، الصغير عندي في داخل الغرفة ألجأ إليه وأتوسل إليه وقت من الزمن من الليل، ثم أقول له إن لم توفقني لن أعطيك اليوم برتقال، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أذهب بقية الوقت عند الكبير وأعكف عنده الساعة والساعتين وأهدده بنفس التهديد، يعني إلهي يهدد، تهدده إن لم يوفقها ما تعطيه برتقال والعياذ بالله. فانظر إلى سخافة عقل الإنسان، إذا عطل عقله يصبح الحيوان خيرا منه، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فإذا الإنسان إذا عطل عقله يصبح الحيوان خيرا منه، انظر كيف عطلت عقلها وتجلس عند هذه الحجارة هذه الفترة الطويلة العريضة. فلذلك فإن سبب إسلام أحد الصحابة أنه يعني رأى صنمه قد بال عليه الثعلب، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. سخافة، يعني لما تنظرون إلى عبادة هؤلاء فهي سخافة. إذن المشركون الأولون أقل شركا من مشركي هذا الزمان، لا سيما عباد القبور. وقد سمعتم القصة التي جرت لي في إحدى البلدان عندما كادت السيارة أن تنقلب، لم يدعوا الله، بينما المشركون الأوائل كما حكى الله عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني عندما يكونوا في السعة يعبدون أصنامهم، إذا أحسوا بالضيق والحرج لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن الله هو الذي بيده الضر والنفع، ولكن أغواهم إبليس وأوهمهم أن أولئك أن تلك الأصنام تقربهم إلى الله زلفى. فعلينا أن نحذر من هذه الخزعبلات ومن هذه الأصنام، وأن نعلق جميع أمورنا بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يقينا وإياكم شر الشرك الظاهر والخفي وما ظهر منه وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم سائلة تقول: إذا كان الإنسان قيل قبل أن يعرف أو يشهد في التوحيد يستعين بأهل القبور، هل يغفر له ما قد سلف وماذا يجب أن يفعله؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، ويقول: الإسلام يجب ما قبله. وبعض الصحابة كانوا على الشرك، فلما بعث الله فيهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أسلموا فغفر الله لهم ما سلف، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تبارك وتعالى عندما ذكر كثيرا من الذنوب، ومنها الزنا والقتل، ومنها الإشراك بالله، قال: إلا من تاب. انظر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزني ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيا أختي الكريمة، إذا تبت إلى الله توبة نصوحة وتركت الشرك وأقلعت منه وإقلاعا تاما وندمت على ما مضى، فإن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. فلا تحملي هم الماضي، وإنما اشتغلي بعبادة الله وحده. وما دمت قد تبت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم.
أحسن الله إليكم سائلة تقول: هل الميت فعلا روحه تزور بيته وأهله، وهل يوصل للميت القرآن وإلا فقط الدعاء؟
لم يثبت أن روح الميت تزور أهله وأقاربه، هذا كله دجل وسفه ولا أصل له. فأرواح المؤمنين نسمة تعلق في شجر الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، هذا المؤمنون. وأرواح الكفار تعرض على النار غدوا وعشيا، كما قال الله تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالأرواح لا يعلم مستقرها إلا الله، إلا الله وحده. ولكن عندنا أدلة أن أرواح المؤمنين طائر يعلق في شجر الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وأرواح الكفار في أسفل سافلين. ولكن ليس هناك مستقر معين عند للروح بعد الموت كما يظنه البعض. البعض يقول إن أرواح المؤمنين في بئر زمزم، وأرواح الكفار في بئر برهوت، ونحو ذلك من الأقوال الفاسدة. كل هذه أقوال ليس عليها دليل. أرواح المؤمنين منعمة عند الله عز وجل، وهي طائر يعلق في شجر الجنة، وأرواح الكفار في النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أما ما يتعلق بإهداء ثواب تلاوة القرآن إلى الميت فهذه بدعة من البدع، ما أنزل الله بها من سلطان أبدا، وليس عليها دليل. كذلك الصلاة عن الميت لا تصل إليه، كذلك الصوم عن الميت لا يصل إليه، اللهم إلا صوم القضاء أو الكفارة التي لزمته قبل أن يموت، فهذه تقضى عنه وينفعه الله بها. أما شخص لا يصوم لا يقضى عنه شيء، أو شخص أو لا ولا يهدى إليه صيام التنفل ولا صلاة التطوعات، كل هذا من الخرافات التي يعتقدها بعض الناس وليس عليها دليل. والذي يصل إلى الميت هي أحد أربعة أمور بعد موته. أولا الدعاء، فندعو للميت هذا يصل إليه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وثانيا الصدقة، فقد سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفيجزيها أن تصدقت عنها؟ قال نعم، قال فإن حديقتي صدقة عنها. والثالث الحج، لا بأس أن يحج عن الميت الذي لم يحج. والرابع صوم القضاء، يعني صوم الكفارة أو الصوم الذي لزمه ثم لم يتمكن من قضائه، مات وعليه أيام من رمضان لم يتمكن من قضائها، فلا بأس أن تقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وبعض العلماء يقصرها على صوم الكفارات، والصحيح أنها تشمل صوم القضاء أيضا. أما من لم يصم فلا يقضى عنه أبدا ولا ينفعه ولو صيم عنه الدهر كله، لا قيمة لهذا. وكذلك صوم التطوع لا يصل إلى الميت. ومما ينفع الله به الميت ما أوقفه في حياته من مال ومن صدقات، فهذه تصل إليه بإذن الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
أحسن عليكم. سائلة تقول: هل الجن يتلبس بالإنسان ويضره؟ وهل السحر فعلا موجود؟ وهل الحسد فعلا موجود؟ والعين إذا أصابت إنسان تمرضه أو تعطل عمله ويتوقف عن العمل لفترة طويلة جدا، وكيف يفك السحر؟
نعم. أولا موضوع الأول ما هو؟ قالت
هل الجن يتلبس؟
نعم، هل الجن يتلبس بالإنس؟ نعم موجود وثابت، والله تبارك وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وثبت هذا بالتجارب الكثيرة. ويعالج هذا المس بالرقية، إلا أنني ألاحظ أن الناس يتوهمون في هذا الباب، فكل من أصابه مرض ظن أنه ماذا؟ أنه مس. حتى إن بعض النساء تحس بمغص الحيض تقول لزوجها والله أنا ممسوسة، أنا عندي جن. لا، المبالغة هذه ما تصلح، مع كوننا نعتقد أن المس يقع وقد يتكلم على لسان المريض ويمرضه ويدخل معه، لكن المبالغة موجودة من الناس. الآن كثير من الناس كلما أصابه مرض ظن أنه عين، أو ظن أنه مس، أو ظن أنه سحر، فهذه المبالغات لا تجوز ولا تنبغي. وأما السحر فله تأثير بإذن الله، يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وهو يعني تأثيره حق وثابت بإذن الله. كيف يعالج؟ يعالج بالرقية وتلاوة القرآن واللجوء إلى الله عز وجل والدعاء. ولا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله، لأن السحر أصلا لا يؤثر إلا بعد الكفر بالله عز وجل. ولا يفلح الساحر حيث أتى، السحر كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى أن قالوا ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر لأنه لا ينجح إلا بعد أن يكفر صاحبه بالله عز وجل، حتى ولو بتقريب ذبابة أو بسجود للصنم أو بتنجيس المصحف أو بوضع المصحف في الأبوال والحمامات ونحو ذلك، هذا معروف. لكن كيف يعالج؟ يعالج يا عبد الله بالرقية وبالإخلاص لله عز وجل وبدعاء الله واللجأ إليه آخر الليل عندما ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنلجأ إلى الله عز وجل، ولا بأس أن يرقى، والرقية كلها خير. والرقية ليست وقفا على أحد، فإن الذين اتخذوها مهنة هؤلاء مجرمون، من أكلة أموال الناس بالباطل، من أكلة أموال الناس بالباطل. فلا تذهبوا إليهم، أي واحد يمكن أن يرقي، من يتوسم فيه الصلاح يرقي إخوانه إذا طلبوا منه ذلك. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما اتخاذ الرقية مهنة كما حصل من كثير من أكلة أموال الناس بالباطل والمشعوذين في هذه الأزمان، فهذا لا شك أنه باطل، ولا يجوز الذهاب إليه، لأنهم ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. البعض منهم يشتري آلاف قوارير الزيت من أجل أن يعني يبيعها على الناس ويرقي لهم فيها بزعمه. والآخرون، عندنا واحد مرة اكتشف عنده خزان يدعي أنه رقى فيه، ويبيع الجالون بسبعين ريالا. تصوروا مليون جالون من الخزان، هذا يجيب له 70 مليون. فهؤلاء دجالين وأفاكين. الرقية لا تتخذ مهنة أبدا بحال من الأحوال. والآن بعض الناس يرقون هكذا رقية جماعية، ينفخ في الميكروفون كذا، فيعني ووجد أن امرأة عندنا في إحدى المدن تفعل هذا بدعوى أنها لا تريد مقابلة الناس، ترقي الناس بالتليفون بالميكروفون. هذا كله دجل. الرقية مباشرة على المريض، بشرط إن كان الراقي رجل، إن رقى امرأة لا يلمسها ولا تكشف وجهها عنده. اكتشف راقي من الرقاة المهنيين يطلب من الناس النساء كشف وجوههن، هذا هو غرضه من الرقية، أن ينظر إلى وجوههن. هذا خطأ جسيم، انتبهوا واحذروا من أمثال هؤلاء، ولا تذهبوا إليهم فإنهم دجالون أفاكون ومن أكلة أموال الناس بالباطل. أيضا تنتشر الآن، رأيتها في وقفت عليها في بعض الأسواق، علب فيها عجين أو فيها زعفران أو فيها بعض الأشياء، فيقال: هذه رقية فلان ابن فلان، كم قيمتها؟ 100 ريال. طيب وهذه؟ قال: هذه رقية فلان. بكم؟ 20 ريالا أو 10 ريالات. ما شاء الله، ما الجديد في رقية فلان التي 100 ريال؟ أولا، الرقية بهذه الطريقة وبيعها وتنقلها ونقلها بين الناس بهذه الطريقة، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ووالله إنه لمحرم. ولا تأخذ من هذا العجين ولا من تلك الخزعبلات. الرقية يرقى على المريض مباشرة، وإن رقى في الماء يكون مباشر أيضا، استئناسا برقية النبي صلى الله عليه وسلم في التراب ورقيته في الماء والملح عندما لدغته العقرب. أما هذه التجارة فإن تجارة خاسرة. وأؤكد لكنا أن الرقية التي توزع بهذه الطريقة لا فائدة فيها. أنت أرقي أختك إذا تعبت وهي ترقيك، وفلان يرقي فلان وفلان ترقي، ما ليست وقفا على أحد. ومن اتخذها مهنة فهو من أكلة أموال الناس بالباطل، وهو ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. أما العين فإنها حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ويقول عليه الصلاة والسلام لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين. ويقول بعض السلف إن العين تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدرة، وهذا شيء مجرب ومحسوس. غير أنه حصلت مبالغات الآن كما حصل في السحر، كل من مرضت أو مرض يقول إنه معيون ولا نصبتني عين. لا، هذه الطريقة أوهام. هذه الطريقة نعم العين حق وقد تؤثر وتميت وتقتل ونحو ذلك، لكن كون الناس يرون أن جميع الأمراض وكل ما أصابهم إنما هو من العين، هذا كله من المبالغات التي يجب تجنبها. اختر سؤالا واحدا نختم به الدرس. والله بس عندي أنا التزام بعد شوي.
أحسن الله إليكم. سادسا تقول يوجد كثير من أهل القرى والنجوع يذهبون إلى الدجالين والسحرة، هل المسلمين مقصرين في الدعوة إلى الله عز وجل وإلى خلص ربوبية الألوهية؟
لا شك أنهم مقصرون، وهذا راجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول ضعف الإيمان عند ذلك أو تلك التي تذهب إلى أولئك المشعوذين، والثاني تقصير المسلمين وطلبة العلم بالذات، والثالث هو ظنه أن الشفاء فيما حرم الله عليه، وهذا والعياذ بالله أمره في غاية الخطورة، بل يجب علينا أن نتخلص منهم وأن نتعاون على إخراجهم إذا وجد منهم أحد في بلادنا، بل يجب على ولي الأمر إذا ثبت تعاطيهم السحر والكهانة وجب عليه إقامة الحد عليهم وهو القتل. القتل حد الساحر ضربة بالسيف، ولا يجوز التستر عليهم، لا يجوز أن نتستر عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا، يعني الذي يؤي السحرة أو يؤي المجرمين فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من يؤون الدواعش والقاعدة، الذين يؤون التكفيريين ولا يمكنون ولاة الأمر منهم، هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن انتمى إلى هذا الفكر الضال، إلى داعش، إلى الخسرة، إلى النصرة، إلى القاعدة، هذا انتماء خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوهم حيث وجدتموهم، والخطاب لولي الأمر طبعا. فهؤلاء لا يجوز التعاون معهم ولا التستر عليهم، حتى ولو كانوا من الأقارب، حتى ولو كانوا أقرب الأقربين. ها هم الآن قتلوا آباءهم وقتلوا أخوالهم وقتلوا أعمامهم وقتلوا أقاربهم بدعوى أن هؤلاء مرتدون عن الإسلام، وهم الذين وصلوا إلى الدين الصحيح وبايعوا هذا البعثي الدعي المسمى أبا بكر البغدادي. هذا دعي دجال من الدجاجلة يريد أن ينتقم لصدام حسين فقط، هو ينتقم من المسلمين لأولئك البعثيين. لذلك أهل السنة في تلك البلاد الآن محصورون بين فكي كماشة، بين قتل الرافضة وبين قتل الدواعش، وكلا الفئتين ضالتان عن سواء السبيل، فاحذروا من التستر عليهم ولو كان أقرب الأقربين. والله لو كان أخي أو قريبي أو حتى لو كان أبي لا يجوز أن أستر عليه إذا كان ينتمي إلى هذا الفكر الضال. ولعلكم تسمعون الحوادث التي تجري من هؤلاء الدواعش وأولئك التكفيريون في كل يوم، وهي يعني نسمعها هنا وهناك. أمس بالأمس امرأة ضبطوا في مدينة الجوف، وقد أعلن رسميا من قبل جهاز الأمن، رجل هو الذي فجر في الطوارئ وفجر بعض المساجد الأخرى، فأظفر الله به قبل يومين والله الحمد، وهو قد زنى بامرأة بدعوى أنه متزوج وبدون عقد وبدون شيء، له سنة ونصف وهي هاربة عن أهلها تريد أن تلتحق بالدواعش، ودخلت في بيت وزوجوها لهذا الرجل المجرم، هي مجرمة وهو مجرمة، وما شاء الله والعاقد شخص واحد، هو الشاهد وهو العاقد وهو الولي، وهي أصلا تحت زوج، الزوج نفسه ذهب إلى الدواعش، وهي كانت تبحث عن تريد أن تذهب، لكن وجدت هذا الرجل الذي زنى بها وأقنعها بأنها زوجة وله سنة ونصف وهو يمارس معها الرذيلة. هذا هو الإسلام الذي يدعون إليه، وهذا هو الدين الذي يبايعون عليه طاغوتهم المسمى أبا بكر البغدادي، نسأل الله العافية والسلامة، وهم يستحلون الزنا بدعوى أن النساء سبايا كافرات، يأخذون نساء المسلمين ويفجرون بهن بدعوى أنهن سبايا. فانتبهوا، انتبهن أخواتي، لا تتسترن على أحد يريد أن يفسد هنا في هذا البلد الطيب، فمن تستر عليه سواء كان ساحرا أو كاهنا أو داعشيا أو قاعديا فعليه لعنة الله، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لعن الله من آوى محدثا. يلا هات سؤال آخر نختم به.
سائلة تقول: ما حكم تسبيح السبحة وخاتم التسبيح؟
الناس الآن جاءوا بوسائل أبعدتهم عن السنة، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها، كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. والذي يشهد لك أختي المؤمنة يوم القيامة هي يدك ورجلك ولسانك وجلدك، ليست السبح. أما هذه السبح القبح فإنها قديما كانت من طقوس الهنود الهندوس، هي طقوس أصلا ليست إسلامية، وأخذها بعض غلاة التصوف وأقنعوا بها في عصر الجهل والجهالات، أقنعوا بها بعض المسلمين بدعوى أنهم يريدون أن يعدوا التسبيح والتهليل والتكبير. وتعلمون أثر عبد الله بن مسعود عندما رأى جماعة يسبحون بالحصى، وما الفرق بين الحصى وبين هذه السبح؟ بالعكس، السبح منظمة في خرز وأنيقة، وربما يتفاخر في نوعها وشكلها ونوع المعدن الذي يسبح به. هذا كله دجل، وكل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فلا يجوز أن نتعاطاها. فعبد الله بن مسعود لما رآهم قال: ما هذا الذي تعملون؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ هل عددتم ماذا؟ سيئاتكم. فحري على الله ألا ينقصكم من أجوركم شيئا، من حسناتكم شيئا، ألا يبخسكم من حسناتكم شيئا، فعدوا سيئاتكم. قالوا: ما أردنا إلا وجه الله. قال: ما كل من يريد ذلك يوفق له. ثم تلا عليهم بعض أحاديث الخوارج، قال: وما أظنكم إلا منهم، وما أظنكم إلا منهم. يقول الراوي: وبعد سنين رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوما نهروان. يعني بدأت بهذه البدعة اليسيرة وهو التسبيح بالحصى إلى أن صاروا مع الخوارج يقاتلون أصحاب رسول الله، ومنهم عثمان وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما. فالسبح محرمة، بل هي بدعة. نعم قد تجدون فتاوى أخرى، لكن وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. ثم إنها أصبحت علامة لأهل السوء يلوحون بها للنساء. ثم إنها لا أصل لها في دين الله عز وجل. وأما الأدهى من ذلك والأمر هو الخاتم الإلكتروني، يضغط ضغطه ويكون ما شاء الله سبح مليون مرة. طيب يجي واحد ويضغط ضغطه ويسبح مليار مرة، هذا كله دجل، هذا استهزاء بالدين، هذا استهزاء بدين الله. ما هناك خاتم تسبيح ولا سبح تسبيح. سبحي بيدك اليمنى كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الله. أسأل الله تبارك وتعالى، واقرأوا كتاب الشيخ حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وأرجو لعله يوزع يوم من الأيام إن شاء الله تعالى هنا. نعم سؤال موضوع ضروري.
طيب أحسن الله إليكم. سائلة تقول: يا شيخ سؤالي أعرف الجواب أنه لا بأس ويجوز والله أعلم، ولكن أريد التأكد من ذلك. أنا لدي قولون عصبي ودائما توجد الغازات بشكل شبه دائم، يصح لي مسك القرآن والقراءة من القرآن بلا وضوء، لأن على هذه الحالة يلزمني الوضوء كل فترة بسيطة، فقط للتأكد من صحة المعلومة لدي.
يا أختي، أولا من ابتلي بحركات القولون عليه أن لا يتحول هذا إلى وسوسة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شكى له الرجل الذي يجد اضطرابا في أمعائه وأصوات وغازات ونحو ذلك، قال له: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ماذا؟ ريحا. أولا أوصيك بعدم الوسوسة في هذا الباب، وثانيا إذا تيقنت أن الوضوء قد انتقض إما بسماع صوت مؤكد من المخرج المعروف أو بوجود ريح، فاذهبي وتوضئي ولا يكلفك ذلك شيئا. ما أظنه يعني سيعاجلك كل دقيقة أو كل ثانية، لا، لكن لا تلتفتي للوسوسة، الحركة لا تنظري إليها. فإذا توضأت فصلي واقرأ القرآن ولا تلتفتي إلى ذلك الاضطراب. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.